الحج لحظة بلحظة.
الواجب على من أراد الحج أن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج.
الحج لحظة بلحظة.
فلنبدأ الآن وكأننا سافرنا من بلادنا إلى مكة.
الحج لحظة بلحظة.
فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحج لحظة بلحظة، معك لحظة بلحظة إلى أن يتم الحج.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
الحج لحظة بلحظة.
ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من مكانه الذي هو نازل فيه.
الحج لحظة بلحظة.
فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك حجا، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا يكون روح اليوم الثامن.
الحج لحظة بلحظة.
ويذهب إلى منى فينزل به، فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع سار إلى عرفة.
الحج لحظة بلحظة.
فإذا غربت الشمس سار من عرفة إلى مزدلفة ملبيا.
الحج لحظة بلحظة.
إلى أن يطلع الفجر، ثم تنصرف من مزدلفة إلى منى.
الحج لحظة بلحظة.
ستفعل ما يأتي.
الحج لحظة بلحظة.
ثم تنصرف إلى أين؟ إلى المنحر وانحر الهدي.
الحج لحظة بلحظة.
ثم احلق رأسك.
الحج لحظة بلحظة.
ثم تنزل إلى مكة للطواف، طواف الإفاضة والسعي.
معك لحظة بلحظة إلى أن يتم الحج.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
إذا تعلم أحكام الحج قبل أن تحج. وبهذه المناسبة أحث إخواننا أن يقرأوا على الناس أحكام الحج ويفهمهم إياها بقدر الاستطاعة.
الاستقامة للإنتاج والتوزيع، معكم لحظة بلحظة، مع فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه، في الحج لحظة بلحظة.
عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية، فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له. فبالنسبة للعشر، إما يوم عرفة فقط وإما العشر كلها. أما من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر وجعل السابع والثامن والتاسع هي الأيام فلا حرج عليه. ومما نريد أن نبحث فيه في هذا اللقاء مسألة الحج. الكثير من المسلمين يعلمون أن الحج أحد أركان الإسلام التي لا يتم إلا بها، ولكن بشروط، أهمها القدرة والاستطاعة، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن كان فقيرا فلا حج عليه، ومن كان مدينا فلا حج عليه، ومن كان عاجزا ببدنه فلا حج عليه، لكن يقيم من يحج عنه. وبهذا نعرف قلة فقه الذين يكون عليهم الدين فيذهبون ويحجون، أو ربما يستدينون ليحجوا، فهذا غلط. احمد الله على العافية إذا كان الله قد أوسع عليك ولم يوجب عليك الحج إلا بعد أن تقضي دينك، فاحمد الله على ذلك. أنت مطالب بالدين ولست مطالبا بالحج ما دام عليك دين. أرأيتم الفقير هل نلزمه بالزكاة؟ أجيبه لا، من ليس عنده مال أو عليه دين لا نلزمه بالحج. وإذا لقي الله عز وجل يلقى الله تعالى وهو غير ناقص الإسلام. لماذا؟ لأن الله لم يجبه عليه، إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا. يقول بعض الناس: أنا أستأذن من الدائن وأحج. نقول: ماذا ينفعك الاستئذان؟ هل إذا استأذنت يسقط عنك شيء من الدين؟ الجواب: لا يسقط. إذن مش الفائدة؟ أنت إذا كان عليك 10,000 دين وحججت ب2,000، اجعل 2,000 في قضاء دينك، كم يبقى عليك؟ 8. أحمد الله على العافية. طيب لو أذن لك الدائن وقال: لا بأس حج، فحججت، هل تكون 10 8؟ لا، إذن لا فائدة. نعم، الذي عليه دين ويعرف أنه إذا كلما حل منه شيء فإذا هو واجد لوفائه، فهذا إذا توفر عنده مال للحج فليحج. وأضرب لذلك مثلا بالذين في ذمتهم دين لصندوق التنمية العقاري، يقول: إنه إذا حل علي القسط فأنا واجد، لكن الآن عندي مال أستطيع أن أحج به، وإذا حل القسط أديت ما علي. نقول: حج، لأن هذا الدين لا يمنع من وجوب الحج. لكن إنسان ليس عنده شيء ولا يثق بنفسه أن يوفي إذا حل أجل الدين فلا يحج حتى لو أذن له صاحب الدين. والذي يجب على الإنسان إذا أراد الحج أن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج. انتبه، الواجب على من أراد الحج أن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج، لأن من شرط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة كيف كان الرسول يحج. إذا تعلم أحكام الحج قبل أن تحج. وبهذه المناسبة أحث إخواننا أئمة المساجد أن يقرأوا على الناس أحكام الحج ويفهموهم إياها بقدر الاستطاعة. والكتب والحمد لله موجودة، في كتب في الحج خاصة من ذلك على سبيل المثال كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز التحقيق والإيضاح، وكتابنا المنهج لمريد العمرة والحج أو مناسك الحج والعمرة ومناسك أخرى للعلماء الموثوقين، تقرأ على الناس ويفسر لهم المشكل. ولهذا أقول ينبغي لمن كان معهم حملة حملوا فيها كثيرا من الناس أن يكون معهم طالب علم يبين للناس، يستطيعون إذا جلسوا للفطور أو جلسوا للغداء أو جلسوا للعشاء أن يقرأ عليهم ويعلمهم. ما أكثر الذين يأتون بعد سنة أو سنتين يقصون علينا ما فعلوا في حجهم، وإذا بهم قد تركوا ركنا من أركان الحج، وهذا شيء عظيم. يأتيك الإنسان يقول والله أنا في اليوم الفلاني طفت طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن ولا واجب؟ ركن من أركان الحج. طفت طواف الإفاضة واحتجت إلى أن أنقض الوضوء وذهبت ونقضت الوضوء ثم رجعت وأكملت الطواف، ما بدأت من جديد، هذا ما صح الطواف. يلزمه الآن مثلا، نقول يلزمك الآن أن تذهب إلى مكة وتحرم بعمرة من الميقات وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة ثم تطوف إيش؟ طواف الإفاضة. وربما يكون هذا المسكين ربما يكون قد تزوج ونكاحه غير صحيح عند كثير من العلماء لأنه لم يحل التحلل الثاني، فالمسألة خطيرة. ولهذا أقول وأكرر القول ألا يحج أحد حتى يعرف أحكام الحج، وأحكام الحج تخفى على كثير من الناس حتى على بعض طلبة العلم، لأن الحج ليس كالصلاة يتكرر كل يوم ويعرف، أو الصيام الذي يتكرر كل سنة ويعرف، لكنه يتكرر في العمر كم مرة واحدة. لذلك يتأكد على الإنسان أن يتعلم أحكام الحج قبل أن يحج. فلنبدأ الآن وكأننا سافرنا من بلادنا إلى مكة. ينبغي للإنسان عند السفر أن يتأهب للسفر، وذلك بأن يوفر معه النفقة، الدراهم والطعام والشراب والفرش في أيام الشتاء. لماذا؟ لأنه ربما يحتاج هو في أمر لم يكن طرأ على باله، وربما يحتاج أحد من رفقته فيحسن إليهم بالصدقة أو الهدية أو القرض، فينبغي لمن أوسع الله عليه أن يتأهب بأكثر مما يتصور أنه يحتاجه حتى ينفع غيره، ثم ليحافظ على الصلوات بواجباتها وشروطها، يتطهر بالماء إذا أمكن، فإن لم يمكن فبالتيمم، ويؤديها في وقتها ويصليها قصرا من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه ولو طالت المدة، اقتداء بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه لم يزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين منذ خرج من المدينة حتى رجع إليها. وقال لما سئل كم أقام في مكة قال أقام 10، يعني 10 أيام. أما الجمع فالجمع إن كان سائرا يعني يمشي فالأفضل أن يجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له، وإن كان نازلا فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس لأنه مسافر. لكن إذا كان في مكة أو غيرها من البلاد مقيما فإنه يلزمه أن يصلي مع الجماعة، فإن فاتت صلى ركعتين، فإذا وصل إلى الميقات اغتسل كما يغتسل للجنابة، وتطيب بأطيب ما يجد على رأسه ولحيته، ثم لبس ثياب الإحرام إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين، ثم يلبي. والمرأة لا ليس لها لباس مخصوص في الإحرام، تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس ثيابا تعتبر زينة لأن الناس سوف يشاهدونها، بل تلبس ثياب بذلة، تلبس العبات، تلبس الثياب التي ليست تلفت النظر. ثم يقول ونحن الآن نريد أن نجعل نسكنا تمتعا، يقول لبيك عمرة، ولا يحتاج يقول متمتعا بها إلى الحج لأنه قد نوى بقلبه أنه سيحج، لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع الرجل بها صوته وليعلم أنه لا يسمعه شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. بهذه التلبية. ومضمون التلبية إجابة الله عز وجل، إجابة الله، لأن لبيك بمعنى أجبتك. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يعلم أعلمهم به يأتوك إيش رجالا يعني على أرجلهم وعلى كل ضامر يعني ويأتونك يأتوك ركبانا على كل ضامر أي على كل ناقة ضامر يأتين من كل فج عميق. الله أكبر، الآن ما فيه ناقة ضامر، وش فيه؟ وش فيه؟ طيارة أو سيارة، لكن كلها سواء. وليستمر في تلبيته إلى أن يشرع في الطواف، طواف العمرة، فيدخل المسجد، المسجد الحرام، ويقدم رجله عند الدخول رجله اليمنى، ويقول كما يقول إذا دخل غيره من المساجد، وليقصد الحجر الأسود، يستلمه ويقبله، إن تيسر، فإن لم يتيسر أشار إليه ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل البيت عن يساره، ويقول في طوافه ما شاء من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، وفيما بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في هذا الطواف يطبع الرجل برداء في كل الطواف، كل الأشواط السبعة، ويرمل في الأشواط الثلاثة فقط ويمشي في الباقي. والرمل هو إسراع المشي، وهذا إذا تيسر. أما إذا لم يتيسر الرمل لكون الزحام شديدا فالأمر واسع ولله الحمد. فإذا أتم سبعة أشواط صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد مع الفاتحة، ويخفف هاتين الركعتين، وينصرف بعد السلام مباشرة بدون دعاء، فيتجه إلى الصفا، فإذا قرب من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فيرقى على الصفا ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه داعيا وذاكرا، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد هذا الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة، لأنه الآن هو فوق الصفا نازلا إلى المروة، يمشي مشيا معتادا حتى إذا وصل إلى العمود الأخضر سعى، يعني ركض ركضا شديدا، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسعى حتى إن إزاره ليدور به من شدة السعي. وإذا كان المسعى زحاما فالأمر واسع والحمد لله، يمشي حسب القدرة. وإذا كان معه نساء يخاف عليهن لو سعى فيمشي، لأن المرأة لا تسعى، المرأة لا تسعى لا تركض. ثم إذا تجاوز العلم الأخضر الثاني مشى على عادته حتى يصل إلى المروة. إذا دنا من المروة ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ لا يقول شيئا. العامة إذا دنوا من المروة قرأوا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا غلط، لا يقول شيء، يبقى في ذكر الذي كان يذكر الله به حتى يصعد على المروة ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه داعيا وذاكرا بما فعل على الصفا، ويسعى سبعة أشواط. الأشواط هنا في السعي ليست كأشواط الطواف، أشواط الطواف من الحجر إلى الحجر، وأشواط السعي من الصفا إلى المروة هذا واحد، ومن المروة إلى الصفا هذا ثاني. طيب يكمل سبعة أشواط، وحينئذ نعرف أنه يبتدئ في المروة اللي بالصفا، متأكد؟ طيب اسمع، فإذا رأيت أنك ختمت السعي بالصفاء فاعلم أنك إيش؟ غلطان، إما أنك زائد واحد وإما ناقص واحد. طيب إذا أتم السعي بقي عليه الآن الحلق أو التقصير، فأيهما أفضل؟ الأفضل هنا التقصير لوجهين. الوجه الأول أنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قدم في اليوم الرابع وأمرهم أن يقصروا، أمر من لم يكن معه هدي أن يحل ويقصر. طيب الوجه الثاني أنه لو حلق وقد بقي مدة يسيرة على الحج لم يبق للحج إيش؟ شعر، فنقول وفر الشعر للحج واقتصر على التقصير. فإن قال قائل هل التقصير يعم جميع الرأس أو جوانب الرأس؟ فالجواب أنه يعم جميع الرأس، ليس كل شعره لا، بس المهم أنه يبقى الرأس وقد تبين وظهر أنه مقصر لا أنه غير مقصر، وبذلك يحل التحلل كله، بذلك أي بالطواف والسعي والتقصير. تمام، يحل الحل كله نهائيا، حتى لو كان أهله معه جاز له أن يباشر أهله، انتهت العمرة، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من مكانه الذي هو نازل فيه، إن كان نازلا في مكة فمن مكة، في منى فمن منى، في أي مكان من مكانه يحرم بالحج، فيغتسل كما سبق في العمرة، ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك حجا ولا عمرة. لماذا؟ العمرة انتهت، لبيك حجا، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا يكون ضحى اليوم الثامن، ويذهب إلى منى فينزل بها، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها مقصورة، يعني الظهر والعصر والعشاء تكون على ركعتين، فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع سار إلى عرفة، فينزل بنمرة إن تيسر، وإن لم يتيسر ذهب رأسا إلى عرفة ونزل في مكانه، فإذا زالت الشمس صلى الظهر. وينبغي لإمام الحجيج أن يخطب فيهم خطبة قبل الأذان الظهر ولا بعد أذان الظهر؟ لا، قبل الأذان يا أخوان، يخطب الخطبة قبل الأذان، خطبة يقرر فيها أصول الإسلام وحقوق الإسلام ويبين أحكام النسك، ثم يؤذن لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وقصرا أو إتماما قصرا. طيب، لكن لو صادفت الحجة يوم الجمعة يصلي الجمعة أو لا؟ لا يصلي الجمعة يا أخوان، السفر ما فيه جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادف يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة ولا صلى الجمعة، صلى الظهر والعصر، ثم إذا فرغ من صلاة الظهر والعصر يتفرغ الآن للدعاء والذكر، ويكثر الابتهال إلى الله عز وجل في آخر النهار، فإن الله تعالى يباهي الملائكة بأهل الموقف، فإذا غربت الشمس سار من عرفة إلى مزدلفة ملبيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ويؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة، فينزل بها ويصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيت في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر أذن وصلى ركعتين الراتبة، ثم صلى الفجر، ثم جلس يدعو الله سبحانه وتعالى بما أحب إلى أن يسفر جدا، وليعلم أن عرفة كلها موقف وأن مزدلفة كلها موقف، ولكن ليتحرى أشد التحري في حدود عرفة، لأن بعض الناس يقصر عن عرفة وينزل قبل أن يصل إلى حدودها ويبقى في مكانه حتى تغيب الشمس ثم ينصرف إلى مزدلفة، وهذا اعلموا أيها الإخوة أنه لا حج له، رجع بن الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. كذلك مزدلفة كلها موقف، مو لازم تذهب إلى المشعر الحرام، أي مكان وقفت فيه أجزأك، ثم تنصرف من مزدلفة إذا أسفر جدا إلى أين؟ إلى أين أخوان؟ إلى منى. بعد الانصراف من مزدلفة إلى منى ستفعل ما يأتي: أولا رمي جمرة العقبة قبل كل شيء، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى جمرة العقبة على بعيره قبل أن يحط رحلة على بعيره رأسا، فإذا تيسر لك أن تبدأ أول شيء برمي جمرة العقبة، ترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصات الله أكبر الله أكبر حتى تكمل سبع حصيات. ومن أين تأخذ الحصى؟ من أي مكان، ليس من مزدلفة، من أي مكان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لقط الحصى من منى، لكن بعض السلف استحب أن يلقط الحصى من مزدلفة ليكون متأهبا حتى يبدأ بالرمي من حين أن يصل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلقطها من مزدلفة، لقطها من منى، حتى قال ابن حزم رحمه الله إنه لقط أنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف على الجمرة. المهم أن الحصى من أي مكان أخذتها لا بأس، ترمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات، ولا تقف للدعاء، امشي إلى أين؟ إلى المنحر، وانحر الهدي، ثم احلق رأسك، ثم قد حللت التحلل الأول تلبس الثياب تطيب، ثم تنزل إلى مكة للطواف، طواف الإفاضة والسعي، تطوف بثيابك وبإحرامك، بثيابك لأنك حللت التحلل الأول، تطوف وتسعى، وبهذا حللت التحلل كله، حتى لو كانت زوجتك معك وقد حلت مثلك جاز لكما المباشرة، لأن يعني حل التحلل الثاني. خمسة أشياء ترتبها على هذا الترتيب، الترتيب معروف الآن: الجمرة، النحر، الحلق، الطواف، السعي. هذه لو قدمت بعضها على بعض فلا حرج، شوف التوسعة من الله عز وجل. لو أنك ذهبت من مزدلفة إلى البيت وطفت سعيت ورجعت ورميت ما في بأس، لو رميت ثم ذهبت ثم نزلت إلى البيت وطفت وسعيت ثم خرجت ونحرت وحلقت لا بأس، لو نزلت إلى مكة للطواف والسعي فوجدت المطاف ضيقا وزحاما والسعي أخف فبدأت بالسعي قبل الطواف لا حرج، لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوم العيد يسأل في الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال إيش؟ افعل ولا حرج، اللهم لك الحمد، نعمة كثير من الله عز وجل. لو ألزم الناس أن يرموا جميعا وينحروا جميعا ويطوفوا جميعا ويسعوا جميعا لكان في ذلك مشقة، لكنهم كلهم هذا ينحر وهذا يرمي وهذا يطوف وهذا يسعى، والحمد لله من نعم الله على العباد أن يسر عليهم. ثم بعد ذلك أي بعد طواف السعي يرجع إلى منى ويبيت ليلة الحادي عشر في منى ويبقى هناك، فإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر رمى الجمرات الثلاث: الأولى والوسطى والعقبة، كل واحدة بسبع، فيكون الجميع 21 كم إيش حصار. طيب يرمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، لكن إذا رمى الأولى بسبع حصيات تقدم حتى لا يصيبه الحصى والزحام، واتجه إلى القبلة ورفع يديه يدعو دعاء طويلا، ثم رمى الوسطى وفعل كما فعل في الأولى، يتقدم حتى لا يصيبه الزحام والحصى ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، ثم العقبة ولا يقف للدعاء، لا يقف للدعاء، لأن الإنسان قد يكون فيه شوق إلى رحله فليذهب إلى رحله، ولأن جمرة العقبة هي ختام العبادة، والدعاء يكون قبل ختام العبادة لا بعده. ولهذا الصلاة لو سألنا سائل هل الأفضل أن أرفع يدي بعد الصلاة وأدعو، أو أن أدعو بما أريد الدعاء به بعد الصلاة قبل أن أسلم، لقلنا أدعو قبل أن تسلم. يفعل هذا الفعل رمي الجمرات يفعله في اليوم 11 و12 و13 إن تأخر، وإن تعجل وخرج قبل غروب الشمس في اليوم 12 فقد انتهى حجه. قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق 11 و12 و13، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فرخص الله في التعجيل ورخص الله في التأخير، والحمد لله على نعمه. وهنا مسائل: المسألة الأولى، لو أن الإنسان خرج من مكة في اليوم 8 إلى عرفة رأسا ولم يبت في ميناء، ما الحكم؟ الحكم أنه ترك سنة، إن بات في إن نزل في ميناء قبل عرفة فهو أفضل، وإلا فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لا فدية ولا إثم ولا صيام ولا شيء. يعني ذهب من مكة إلى عرفة رأسا فلا شيء عليه. الدليل أن رجلا من طي جبل حول حائل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر يوم العيد في مزدلفة، وأخبره بأنه أتعب نفسه وأكل راحلته، يعني أتعبها، وأنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته، ولم يذكر المبيت في منى. فدل ذلك على أن المبيت في منى قبل يوم عرفة إيش هو؟ سنة، إن تيسر فهذا المطلوب، وإن لم يتيسر فلا بأس. مسألة أخرى: رجل خرج من مزدلفة قبل الفجر خوفا من الزحام ورمى حين وصل إليها، يعني قبل الفجر، جائز ولا غير جائز؟ جائز، جائز. وقد قيده بعض أهل العلم بما إذا كان ضعيفا أو صغيرا لا يستطيع المزاحمة، لكن في وقتنا هذا كل يخشى المزاحمة، أليس كذلك؟ الصغير والكبير. فيما سبق ما في زحام إلا قليلا، ولا شق الزحام إلا على شخص ضعيف جدا أو مريض، وأنا أدركت ذلك، أدركت أن الناس يرمون جمرة العقبة يوم العيد ونحن مخيمون عند مسجد الخيف نشاهد الذين يرمون، وتجدهم قليلا الذين يذهبون للرمي. فكان الناس يقولون من كان ضعيفا أو مريضا أو صغيرا يدفع خوفا من الزحام، أما الآن فإيه؟ يجيبوا يا جماعة الزحام موجود على الكبير والصغير والقوي والضعيف، وعليه فنقول لا بأس أن يدفع الإنسان قبل الفجر، ومتى وصل إلى منى رمى. وأما حديث أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس فهو حديث فيه نظر، وقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عمر يرسل أهله بليل من مزدلفة ويرمون ويوافون منى عند الفجر أو نحو ذلك ويرمون، وكذلك كانت أسماء بنت أبي بكر تفعل ذلك. ومن المعلوم أن الناس إذا وصلوا إلى منى قبل الفجر ممن رخص لهم، هل سيبقون هكذا في الخيام حتى تطلع الشمس وترتفع؟ لا أبدا، سيبدأون بالرمي، والرمي هو تحية منى كما قال العلماء، بمعنى أنك من حين ما تدخل منى ارمي الجمرة، كما أنك إذا دخلت المسجد إيش تباتل بصلاة ركعتين. فالقول بأن من جاز له الدفع من مزدلفة في آخر الليل لا يرمي إلا إذا طلع الشمس قول ضعيف، والصواب أنك متى وصلت ارمي. طيب لو وصلت قبل الفجر ورميت ونزلت إلى مكة وطفت قبل الفجر طواف الإفاضة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، نعم يجوز. طيب مسألة أخرى: إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى فأين ينزل؟ يقول بعض العلماء ينزل حيث شاء في مكة قريبا من الحجاج في أي مكان، وعلّلوا ذلك بأن مكان الفرض تعذر المبيت فيه، فهو كما لو قطعت يد الإنسان من فوق المرفق فإنه يسقط عنه إيش غسلها، فهو الآن تعذر المبيت لتعذر المكان، فله أن يبيت في أي مكان. وعندي أن الأحوط والأبرأ للذمة أن يخيم عند آخر خيمة من الحجاج، ليكون مظهر الناس إيش واحدا، يتحد المكان ويشعر الناس أنهم بعض، أن بعضهم مع بعض.
من فضلك اقلب الشريط. الحج لحظة بلحظة.
الواجب على من أراد الحج أن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج.
الحج لحظة بلحظة.
فلنبدأ الآن وكأننا سافرنا من بلادنا إلى مكة.
الحج لحظة بلحظة.
فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحج لحظة بلحظة، معك لحظة بلحظة إلى أن يتم الحج.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
الحج لحظة بلحظة.
ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من مكانه الذي هو نازل فيه.
الحج لحظة بلحظة.
فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك حجا، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا يكون روح اليوم الثامن.
الحج لحظة بلحظة.
ويذهب إلى منى فينزل به، فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع سار إلى عرفة.
الحج لحظة بلحظة.
فإذا غربت الشمس سار من عرفة إلى مزدلفة ملبيا.
الحج لحظة بلحظة.
إلى أن يطلع الفجر، ثم تنصرف من مزدلفة إلى منى.
الحج لحظة بلحظة.
ستفعل ما يأتي.
الحج لحظة بلحظة.
ثم تنصرف إلى أين؟ إلى المنحر وانحر الهدي.
الحج لحظة بلحظة.
ثم احلق رأسك.
الحج لحظة بلحظة.
ثم تنزل إلى مكة للطواف، طواف الإفاضة والسعي.
معك لحظة بلحظة إلى أن يتم الحج.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
إذا تعلم أحكام الحج قبل أن تحج. وبهذه المناسبة أحث إخواننا أن يقرأوا على الناس أحكام الحج ويفهمهم إياها بقدر الاستطاعة.
الاستقامة للإنتاج والتوزيع معكم لحظة بلحظة مع فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه في الحج لحظة بلحظة.
عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له. فبالنسبة للعشر، إما يوم عرفة فقط وإما العشر كلها. أما من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر وجعل السابع والثامن والتاسع هي الأيام فلا حرج عليه. ومما نريد أن نبحث فيه في هذا اللقاء مسألة الحج. الكثير من المسلمين يعلمون أن الحج أحد أركان الإسلام التي لا يتم إلا بها، ولكن بشروط، أهمها القدرة والاستطاعة، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن كان فقيرا فلا حج عليه، ومن كان مدينا فلا حج عليه، ومن كان عاجزا ببدنه فلا حج عليه، لكن يقيم من يحج عنه. وبهذا نعرف قلة فقه الذين يكون عليهم الدين فيذهبون ويحجون، أو ربما يستدينون ليحجوا، فهذا غلط. احمد الله على العافية إذا كان الله قد أوسع عليك ولم يوجب عليك الحج إلا بعد أن تقضي دينك، فاحمد الله على ذلك. أنت مطالب بالدين ولست مطالبا بالحج ما دام عليك دين. أرأيتم الفقير هل نلزمه بالزكاة؟ أجيبوا لا، من ليس عنده مال أو عليه دين لا نلزمه بالحج. وإذا لقي الله عز وجل يلقى الله تعالى وهو غير ناقص الإسلام. لماذا؟ لأن الله لم يجبه عليه، إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا. يقول بعض الناس: أنا أستأذن من الدائن وأحج. نقول: ماذا ينفعك الاستئذان؟ هل إذا استأذنت يسقط عنك شيء من الدين؟ الجواب: لا يسقط. إذن وش الفائدة؟ أنت إذا كان عليك 10,000 دين وحججت ب2,000، اجعل 2,000 في قضاء دينك، كم يبقى عليك؟ 8. احمد الله على العافية. طيب لو اذن لك المدين الدائن وقال لا بأس حج فحججت، هل تكون العشرة ثمانية؟ لا، اذا لا فائدة. نعم الذي عليه دين ويعرف أن أنه إذا كلما حل منه شيء فإذا هو واجد لوفائه، فهذا إذا توفر عنده مال للحج فليحج. وأضرب لذلك مثلا بالذين في ذمتهم دين لصندوق التنمية العقاري، يقول إنه إذا حل علي القسط فأنا واجد، لكن الآن عندي مال أستطيع أن أحج به، وإذا حل القسط أديت ما علي، نقول حج، لأن هذا الدين لا يمنع من وجوب الحج. لكن إنسان ليس عنده شيء ولا يثق بنفسه أن يوفي إذا حل أجل الدين فلا يحج حتى لو أذن له صاحب الدين. والذي يجب على الإنسان إذا أراد الحج أن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج. انتبه، الواجب على من أراد الحج أن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج، لأن من شرط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة كيف كان الرسول يحج. إذا تعلم أحكام الحج قبل أن تحج. وبهذه المناسبة أحث إخواننا أئمة المساجد أن يقرأوا على الناس أحكام الحج ويفهموهم إياها بقدر الاستطاعة. والكتب والحمد لله موجودة، في كتب في الحج خاصة، من ذلك على سبيل المثال كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز التحقيق والإيضاح، وكتابنا المنهج لمريد العمرة والحج أو مناسك الحج والعمرة، ومناسك أخرى للعلماء الموثوقين. تقرأ على الناس ويفسر لهم المشكل. ولهذا أقول ينبغي لمن كان معهم حملة حملوا فيها كثيرا من الناس أن يكون معهم طالب علم يبين للناس، يستطيعون إذا جلسوا للفطور أو جلسوا للغداء أو جلسوا للعشاء أن يقرأ عليهم ويعلمهم. ما أكثر الذين يأتون بعد سنة أو سنتين يقصون علينا ما فعلوا في حجهم، وإذا بهم قد تركوا ركنا من أركان الحج، وهذا شيء عظيم. يأتيك الإنسان يقول والله أنا في اليوم الفلاني طفت طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن ولا واجب؟ ركن من أركان الحج. طفت طواف الإفاضة واحتجت إلى أن أنقض الوضوء وذهبت ونقضت الوضوء ثم رجعت وأكملت الطواف، ما بدأت من جديد، هذا ما صح الطواف. يلزمه الآن مثلا، نقول يلزمك الآن أن تذهب إلى مكة وتحرم بعمرة من الميقات وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة ثم تطوف إيش؟ طواف الإفاضة. وربما يكون هذا المسكين ربما يكون قد تزوج ونكاحه غير صحيح عند كثير من العلماء لأنه لم يحل التحلل الثاني، فالمسألة خطيرة. ولهذا أقول وأكرر القول أن لا يحج أحد حتى يعرف أحكام الحج، وأحكام الحج تخفى على كثير من الناس حتى على بعض طلبة العلم، لأن الحج ليس كالصلاة يتكرر كل يوم ويعرف، أو الصيام الذي يتكرر كل سنة ويعرف، لكنه يتكرر في العمر كم مرة واحدة. لذلك يتأكد على الإنسان أن يتعلم أحكام الحج قبل أن يحج. فلنبدأ الآن وكأننا سافرنا من بلادنا إلى مكة. ينبغي للإنسان عند السفر أن يتأهب للسفر، وذلك بأن يوفر معه النفقة الدراهم والطعام والشراب والفرش في أيام الشتاء. لماذا؟ لأنه ربما يحتاج هو في أمر لم يكن طرأ على باله، وربما يحتاج أحد من رفقته فيحسن إليهم بالصدقة أو الهدية أو القرض. فينبغي لمن أوسع الله عليه أن يتأهب بأكثر مما يتصور أنه يحتاجه حتى ينفع غيره، ثم ليحافظ على الصلوات بواجباتها وشروطها، يتطهر بالماء إذا أمكن، فإن لم يمكن فبالتيمم، ويؤديها في وقتها، ويصليها قصرا من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه ولو طالت المدة، اقتداء بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه لم يزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين منذ خرج من المدينة حتى رجع إليها. وقال لما سئل كم أقام في مكة قال أقام عشرة، يعني عشرة أيام. أما الجمع فالجمع إن كان سائرا يعني يمشي فالأفضل أن يجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له، وإن كان نازلا فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس لأنه مسافر. لكن إذا كان في مكة أو غيرها من البلاد مقيما فإنه يلزمه أن يصلي مع الجماعة، فإن فاتت صلى ركعتين، فإذا وصل إلى الميقات اغتسل كما يغتسل للجنابة، وتطيب بأطيب ما يجد على رأسه ولحيته، ثم لبس ثياب الإحرام إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين، ثم يلبي. والمرأة لا ليس لها لباس مخصوص في الإحرام، تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس ثيابا تعتبر زينة لأن الناس سوف يشاهدونها، بل تلبس ثياب بذلة، تلبس العبات، تلبس الثياب التي ليست تلفت النظر. ثم يقول: ونحن الآن نريد أن نجعل نسكنا تمتعا. يقول: لبيك عمرة. ولا يحتاج يقول متمتعا بها إلى الحج، لأنه قد نوى بقلبه أنه سيحج. لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويرفع الرجل بها صوته، وليعلم أنه لا يسمعه شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة بهذه التلبية. ومضمون التلبية إجابة الله عز وجل، إجابة الله، لأن لبيك بمعنى أجبتك. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج أعلمهم به يأتوك إيش رجالا يعني على أرجلهم وعلى كل ضامر، يعني يأتوك ركبانا على كل ضامر، أي على كل ناقة ضامر، يأتين من كل فج عميق. الله أكبر، الآن ما فيه ناقة ضامر، وش فيه؟ وش فيه؟ طيارة أو سيارة، لكن كلها سواء. وليستمر في تلبيته إلى أن يشرع في الطواف، طواف العمرة، فيدخل المسجد، المسجد الحرام، ويقدم رجله عند الدخول، رجله اليمنى، ويقول كما يقول إذا دخل غيره من المساجد، وليقصد الحجر الأسود، يستلمه ويقبله، إن تيسر، فإن لم يتيسر أشار إليه ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل البيت عن يساره، ويقول في طوافه ما شاء من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، وفيما بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في هذا الطواف يطبع الرجل برداء في كل الطواف، كل الأشواط السبعة، ويرمل في الأشواط الثلاثة فقط ويمشي في الباقي. والرمل هو إسراع المشي، وهذا إذا تيسر. أما إذا لم يتيسر الرمل لكون الزحام شديدا فالأمر واسع ولله الحمد. فإذا أتم سبعة أشواط صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد مع الفاتحة، ويخفف هاتين الركعتين، وينصرف بعد السلام مباشرة بدون دعاء، فيتجه إلى الصفا، فإذا قرب من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فيرقى على الصفا ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه داعيا وذاكرا، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد هذا الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة، لأنه الآن هو فوق الصفا، نازلا إلى المروة يمشي مشيا معتادا حتى إذا وصل إلى العمود الأخضر سعى، يعني ركض ركضا شديدا. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسعى حتى إن إزاره ليدور به من شدة السعي. وإذا كان المسعى زحاما فالأمر واسع والحمد لله، يمشي حسب القدرة. وإذا كان معه نساء يخاف عليهن لو سعى فيمشي، لأن المرأة لا تسعى، المرأة لا تسعى لا تركض. ثم إذا تجاوز العلم الأخضر الثاني مشى على عادته حتى يصل إلى المروة. إذا دنا من المروة ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ لا يقول شيئا. العامة إذا دنوا من المروة قرأوا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا غلط، لا يقول شيء، يبقى في ذكر الذي كان يذكر الله به حتى يصعد على المروة ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه داعيا وذاكرا بما فعل على الصفا، ويسعى سبعة أشواط. الأشواط هنا في السعي ليست كأشواط الطواف، أشواط الطواف من الحجر إلى الحجر، وأشواط السعي من الصفا إلى المروة هذا واحد، ومن المروة إلى الصفا هذا ثاني. طيب بكم سبعة أشواط؟ وحينئذ نعرف أنه يبتدئ في المروة اللي بالصفا، متأكد؟ طيب اسرع. فإذا رأيت أنك ختمت السعي بالصفاء فاعلم أنك إيش؟ غلطان، إما أنك زائد واحد وإما ناقص واحد. طيب إذا أتم السعي بقي عليه الآن الحلق أو التقصير، فأيهما أفضل؟ الأفضل هنا التقصير لوجهين. الوجه الأول أنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قدم في اليوم الرابع وأمرهم أن يقصروا، أمر من لم يكن معه هدي أن يحل ويقصر. طيب الوجه الثاني أنه لو حلق وقد بقي مدة يسيرة على الحج لم يبق للحج إيش؟ شعر، فنقول وفر الشعر للحج واقتصر على التقصير. فإن قال قائل هل التقصير يعم جميع الرأس أو جوانب الرأس؟ فالجواب أنه يعم جميع الرأس، ليس كل شعرة لا، بس المهم أنه يبقى الرأس وقد تبين وظهر أنه مقصر لا أنه غير مقصر، وبذلك يحل التحلل كله، بذلك أي بالطواف والسعي والتقصير تمام، يحل الحل كله نهائيا، حتى لو كان أهله معه جاز له أن يباشر أهله. انتهت العمرة، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من مكانه الذي هو نازل فيه، إن كان نازلا في مكة فمن مكة، في منى فمن منى، في أي مكان من مكانه يحرم بالحج، فيغتسل كما سبق في العمرة، ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك حجا ولا عمره. لماذا؟ العمره انتهت، لبيك حجا، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. هذا يكون ضحى اليوم الثامن، ويذهب الى منى فينزل بها، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاه في وقتها مقصورة، يعني الظهر والعصر والعشاء تكون على ركعتين. فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع سار إلى عرفة، فينزل بنمرة إن تيسر، وإن لم يتيسر ذهب رأسا إلى عرفة ونزل في مكانه. فإذا زالت الشمس صلى الظهر. وينبغي لإمام الحجيج أن يخطب فيهم خطبة قبل الأذان الظهر ولا بعد أذان الظهر؟ لا، قبل الأذان يا أخوان، يخطب الخطبة قبل الأذان، خطبة يقرر فيها أصول الإسلام وحقوق الإسلام ويبين أحكام النسك، ثم يؤذن لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا أو إتماما قصرا. طيب، لكن لو صادفت الحجة يوم الجمعة يصلي الجمعة أو لا؟ لا يصلي الجمعة يا أخوان، السفر ما فيه جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادف يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة ولا صلى الجمعة، صلى الظهر والعصر، ثم إذا فرغ من صلاة الظهر والعصر يتفرغ الآن للدعاء والذكر ويكثر الابتهال إلى الله عز وجل في آخر النهار. فإن الله تعالى يباهي الملائكة بأهل الموقف، فإذا غربت الشمس سار من عرفة إلى مزدلفة ملبيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة فينزل بها ويصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويبيت في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر أذن وصلى ركعتين الراتبة ثم صلى الفجر ثم جلس يدعو الله سبحانه وتعالى بما أحب إلى أن يسفر جدا. وليعلم أن عرفة كلها موقف وأن مزدلفة كلها موقف، ولكن ليتحرى أشد التحري في حدود عرفة، لأن بعض الناس يقصر عن عرفة وينزل قبل أن يصل إلى حدودها ويبقى في مكانه حتى تغيب الشمس ثم ينصرف إلى مزدلفة، وهذا اعلموا أيها الإخوة أنه لا حج له، رجع بدون حج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. كذلك مزدلفة كلها موقف، مو لازم تذهب إلى المشعر الحرام، أي مكان وقفت فيه أجزأك، ثم تنصرف من مزدلفة إذا أسفر جدا إلى أين؟ إلى أين أخوان؟ إلى منى. بعد الانصراف من مزدلفة إلى منى ستفعل ما يأتي، أولا رمي جمرة العقبة قبل كل شيء، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى جمرة العقبة على بعيره قبل أن يحط رحلة على بعير رأسا، فإذا تيسر لك أن تبدأ أول شيء برمي جمرة العقبة، ترميها بسبع حصيات تكبر مع كل حصات الله أكبر الله أكبر حتى تكمل سبع حصيات. ومن أين تأخذ الحصى؟ من أي مكان، ليس من مزدلفة، من أي مكان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لقط الحصى من منى، لكن بعض السلف استحب أن يلقط الحصى من مزدلفة ليكون متأهبا حتى يبدأ بالرمي من حين أن يصل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلقطها من مزدلفة، لقطها من منى، حتى قال ابن حزم رحمه الله إنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف على الجمرة. المهم أن الحصى من أي مكان أخذتها لا بأس، ترمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات ولا تقف للدعاء، امشي إلى أين؟ إلى المنحر وانحر الهدي، ثم احلق رأسك، ثم قد حللت التحلل الأول تلبس الثياب تطيب، ثم تنزل إلى مكة للطواف، طواف الإفاضة والسعي، تطوف بثيابك وبإحرامك بثيابك لأنك حللت التحلل الأول، تطوف وتسعى، وبهذا حللت التحلل كله، حتى لو كانت زوجتك معك وقد حلت مثلك جاز لكما المباشرة لأن حل التحلل الثاني. خمسة أشياء ترتبها على هذا الترتيب، الترتيب معروف الآن: الجمرة، النحر، الحلق، الطواف، السعي، هذه لو قدمت بعضها على بعض فلا حرج، شوف التوسع من الله عز وجل. لو أنك ذهبت من مزدلفة إلى البيت وطفت سعيت ورجعت ورميت ما في بأس، لو رميت ثم ذهبت ثم نزلت إلى البيت وطفت وسعيت ثم خرجت ونحرت وحلقت لا بأس، لو نزلت إلى مكة للطواف والسعي فوجدت المطاف ضيقا وزحاما والسعي أخف، فبدأت بالسعي قبل الطواف، لا حرج لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوم العيد يسأل في الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال إيش افعل ولا حرج، اللهم لك الحمد، نعمة تيسير من الله عز وجل. لو ألزم الناس أن يرموا جميعا وينحروا جميعا ويطوفوا جميعا ويسعوا جميعا لكان في ذلك مشقة، لكنهم كلهم هذا ينحر وهذا يرمي وهذا يطوف وهذا يسعى، والحمد لله من نعم الله على العباد أن يسر عليهم. ثم بعد ذلك عباد طواف السعي يرجع إلى منى ويبيت ليلة 11 في منى ويبقى هناك، فإذا زالت الشمس من اليوم 11 رمى الجمرات 3 الأولى والوسطى والعقبة، كل واحدة ب7، فيكون الجميع 21 كم إيش حصار. طيب يرمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، لكن إذا رمى الأولى ب7 حصيات تقدم حتى لا يصيبه الحصى والزحام، واتجه إلى القبلة ورفع يديه يدعو دعاء طويلا، ثم رمى الوسطى وفعل كما فعل في الأولى، يتقدم حتى لا يصيبه الزحام والحصى ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، ثم العقبة ولا يقف للدعاء، لا يقف للدعاء، لأن الإنسان قد يكون فيه شوق إلى رحله فليذهب إلى رحله، ولأن جمرة العقبة هي ختام العبادة والدعاء يكون قبل ختام العبادة لا بعده، ولهذا الصلاة لو سألنا سائل هل الأفضل أن أرفع يدي بعد الصلاة وأدعو أو أن أدعو بما أريد الدعاء به بعد الصلاة قبل أن أسلم، لقلنا أدعو قبل أن تسلم. يفعل هذا الفعل رمي الجمرات يفعله في اليوم 11 و12 و13 إن تأخر، وإن تعجل وخرج قبل غروب الشمس في اليوم 12 فقد انتهى حجه. قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق 11 و12 و13، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فرخص الله في التعجيل ورخص الله في التأخير، والحمد لله على نعمه. وهنا مسائل، المسألة الأولى لو أن الإنسان خرج من مكة في اليوم 8 إلى عرفة رأسا ولم يبت في ميناء، ما الحكم؟ الحكم أنه ترك سنة، إن بات في إن نزل في ميناء قبل عرفة فهو أفضل، وإلا فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لا فدية ولا إثم ولا صيام ولا شيء، يعني ذهب من مكة إلى عرفة رأسا فلا شيء عليه. الدليل أن رجلا من طي، طي جبل حول حائل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر يوم العيد في مزدلفة، وأخبره بأنه أتعب نفسه وأكل راحلته، يعني أتعبها، وأنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته، ولم يذكر المبيت في منى، فدل ذلك على أن المبيت في منى قبل يوم عرفة إيش هو؟ سنة، إن تيسر فهذا المطلوب وإن لم يتيسر فلا بأس. مسألة أخرى، رجل خرج من مزدلفة قبل الفجر خوفا من الزحام ورمى حين وصل إليها، يعني قبل الفجر، جائز ولا غير جائز؟ جائز جائز، وقد قيده بعض أهل العلم بما إذا كان ضعيفا أو صغيرا لا يستطيع المزاحمة، لكن في وقتنا هذا كل يخشى المزاحمة، أليس كذلك؟ الصغير والكبير، فيما سبق ما في زحام إلا قليلا، ولا يشق الزحام إلا على شخص ضعيف جدا أو مريض، وأنا أدركت ذلك، أدركت أن الناس يرمون جمرة العقبة يوم العيد ونحن مخيمون عند مسجد الخيف نشاهد الذين يرمون، وتجدهم قليلا الذين يذهبون للرمي. فكان الناس يقولون من كان ضعيفا أو مريضا أو صغيرا يدفع خوفا من الزحام. أما الآن فإيه؟ جيبوا يا جماعة، الزحام موجود على الكبير والصغير والقوي والضعيف، وعليه فنقول لا بأس أن يدفع الإنسان قبل الفجر، ومتى وصل إلى منى رمى. وأما حديث أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس فهو حديث فيه نظر، وقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عمر يرسل أهله بليل من مزدلفة ويرمون ويوافون منى عند الفجر أو نحو ذلك ويرمون. وكذلك كانت أسماء بنت أبي بكر تفعل ذلك. ومن المعلوم أن الناس إذا وصلوا إلى منى قبل الفجر ممن رخص لهم، هل سيبقون هكذا في الخيام حتى تطلع الشمس وترتفع؟ لا أبدا، سيبدأون بالرمي، والرمي هو تحية منى كما قال العلماء، بمعنى أنك من حين ما تدخل منى ارمي الجمرة، كما أنك إذا دخلت المسجد إيش تباتل بصلاة ركعتين. فالقول بأن من جاز له الدفع من مزدلفة في آخر الليل لا يرمي إلا إذا طلع الشمس قول ضعيف، والصواب أنك متى وصلت ارمي. طيب لو وصلت قبل الفجر ورميت ونزلت إلى مكة وطفت قبل الفجر طواف الإفاضة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، نعم يجوز. طيب المسألة أخرى، إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى فأين ينزل؟ يقول بعض العلماء ينزل حيث شاء في مكة قريبا من الحجاج في أي مكان، وعلّلوا ذلك بأن مكان الفرض تعذر المبيت فيه، فهو كما لو قطعت يد الإنسان من فوق المرفق فإنه يسقط عنه إيش غسلها، فهو الآن تعذر المبيت لتعذر المكان، فله أن يبيت في أي مكان. وعندي أن الأحوط والأبرأ للذمة أن يخيم عند آخر خيمة من الحجاج، ليكون مظهر الناس إيش واحدا، يتحد المكان ويشعر الناس أنهم بعض، أن بعضهم مع بعض.
من فضلك اقلب الشريط.